بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذه الآيات تتمت سورة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وما قصر نبي الله تعالى في دعوته، وهذا حال كل نبي أنه لا يقصر في دعوته. والأنبياء أئمة الخلق، فكذلك حال من سار على دربه، لا ينبغي له أن يقصر في الدعوة إلى الله عز وجل، فالدعوة إلى الله تعالى أمانة، وهي في جملتها نعم الرسالة. فمن وفقه الله تعالى إلى الرشاد وعانه على السداد، فإنه يهيئ له سبيل الرشد بانتهاج طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. لقد مكث نبي الله تعالى نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه السنون الطويلة والآماد البعيدة قضاها في الدعوة إلى الله، وهذه الدعوة لم تكن من فتات وقته ولا من بقايا جهده، وإنما كانت أصل حياته. كثير منا يمارس الدعوة فيجعلها على الأطراف، فما تبقى من جهده ووقته ومجهوده بذل شيئا من ذلك للدعوة أبدا. ينبغي للإنسان أن يعجن بالدعوة حتى ينتج نتاجا صحيحا، وليس النتاج بكثرة العدد، وإنما النتاج أن يشعر الإنسان أنه لم يقصر في هذه الأمانة. فالله تعالى يخلف عليه بالخير حتى مع قلة العدد، حتى مع قلة العدد. ثم إن نبي الله تعالى نوح أقام الحجج على قومه، الحجج الأرضية والحجج السماوية والبراهين العقلية، حاول أن يأتي بهم بأي سبيل، يريد الهداية لهم بأي سبيل. ذكرهم بأصل الخلقة، وذكرهم بالآيات السماوية وما في السماء من الأنجم والقمر والشمس، وذكرهم بالآيات الأرضية وما يكون فيها من نبت وما يخرج منها من ثمر، ذكرهم بآيات كثيرة، وهو في ذلك يستمر في دعوته ليل نهار. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار. ومع هذا الجهد المتواصل ماذا كان الحال؟ قال الله تبارك وتعالى: قال نوح ربي. ربي هنا أداة نداء والتقدير، قال نوح يا رب. وسبحان الله، من أفضل النداء في القرآن أن ينادي العبد على ربه ومولاه. قال نوح ربي، أي يا رب. ولماذا طرحت أداة النداء؟ قيل للقرب، وقيل لضيق المقام. الإنسان لما يكون المقام ضيق ليس هناك مجال لتطويل الكلام، فلضيق المقام حتى الأداة أهملها فلم يذكرها. قال نوح ربي، وربي هناك الياء المضافة قد حذفت ولكن يدل عليها الكلام، أي يا ربي. قال نوح ربي، قال نوح ربي، وهذا استفتاح من الله وشكاية إليه، الإنسان لما يشكي حاله، يشكي حاله لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وهذا حال المؤمنين، لأنهم موصولون بالله فيجعلون شكواهم إلى الله. قال نوح ربي إن قومي عصوني، أي لم يتبعوا قولي ولم يهتدوا بهداي. بعد هذا المجهود الكبير المتواصل عصوا، يا سبحان الله، بعد هذا المجهود الكبير المتواصل عصوا. إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي اتبعوا أهل الأهواء منهم. إذن الملأ من قوم نوح الذين حالوا بين الناس وبين نبيهم، إيه اللي حصل؟ الناس لم تسمع لكلام النبي، وإنما استمعت لكلام الملأ. الملأ الوجهاء والأشراف وعلية القوم اتبعوا هؤلاء القوم الذين لن ينفعهم مال ولا ولد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إن أموالهم وأولادهم في الحقيقة لم ينتفعوا بها، وإنما كانت سببا في زيادة ضلالهم. الإنسان الضل ربنا يديله المال فيزداد بالمال ماذا؟ ضلال على ضلال. طب والولد يفتخر بولده فيزداد كبرا بولده، فيكون الولد والمال سببا في زيادة ضلاله، فيكون يوم القيامة المال والولد سبب في زيادة عذابه. إذن المال والولد خسارة، خسارة لمن؟ لمن لم يعتصم بالله. أما المعتصم بالله والموثق بهدي الله فإنه يجعل من ماله لله عز وجل، ويجعل من ولده لله عز وجل. أما هؤلاء فلم يفعل، لقد تركوا دعوتي يا رب، لم يطيعوا ندائي يا رب، لم يدخلوا في ملتي يا رب، وبدلا من ذلك دخلوا في طاعة كبرائهم أصحاب الأهواء الذين ما ازدادوا بأولادهم وأموالهم إلا فخرا أو فجورا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا. الضمير هنا راجع إلى هؤلاء الملأ، الملأ والأشراف الذين حالوا بين الناس وبين قبول دين الله عز وجل، اتبعوا في ذلك مكرا عظيما، مكرا عظيما. تارة يبغضون الناس في نبي الله، وتارة يتهكمون على نبي الله. سبحان الله، كما يحدث في هذه الأيام عندما يراد أن يكره الناس من يدلهم على الله ويقربهم من الله، تبدأ الآلة الإعلامية بمكر كبار، بمكر كبار. إنه التشهير والتشويه والهمز واللمز والإيقاع والتحريض وإلصاق التهم وإلصاق وإلصاق، حتى يبدو أهل الدين كأنهم شياطين، وعندئذ ينفر الناس من أهل الدين. هذا هو المكر الكبار. والكبار هو الشديد العظيم، بدل ما يقول ومكروا مكرا شديدا ومكروا مكرا عظيما، قال ربنا ومكروا مكرا كبارا، صيغة من صيغ المبالغة. ولكنها تجمع بين معان عدة، ومكروا مكرا كبارا. الناس في الغالب يطيعون من يضغط على مسامعهم، من يضغط على مسامعهم. الكلام الكتير على الودن بيخلي الودن ايه؟ صدقوا. طب سيدنا نوح مجتهد في الدعوة ليل ونهار في كل وقت وفي كل مقام، إذا لابد أن يكافأ جهده هذا بجهد أكبر في الصد عن سبيل الله عز وجل. يبقى معنى ذلك إن هؤلاء الأشراف أيضا بذلوا جهدا كبيرا زمانيا وماديا لصد الناس عن دين الله. من ثاني، إذا كان نبي الله تعالى نوح قد بذل جهدا وقتيا ليلا ونهارا صبحا ومساء، وجهدا حدثيا يذهب إلى بيوتهم ونواديهم وشوارعهم للدعوة إلى الله، فإن هؤلاء القوم مكروا مكرا كبارا، مكر شديد وكبير في كل وقت وبكل سبيل، حتى يحولوا بين الناس وبين قبول هذه الدعوة. ويا سبحان الله، نجحوا في ذلك المكر. وهذا فيه دليل أو فيه إشارة أنه لا ينبغي لأصحاب الدعوة أن يضعفوا إذا نيل منهم أو انفض الناس من حولهم. ما يزعلوش ولا يبتئسوا، تسنة كونية. وده سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن قيض الله تعالى هؤلاء الأكابر لكي يفسدوا الناس ويبعدوهم عن طريق الله عز وجل. فمن منا يمكث معشار ما مكث نوح؟ ما 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، عشرهم 95 سنة. مين اللي يعمر منا 95 سنة؟ سبحان الله. إذا ليس أحد منا يعمر عشر ما عمر نوح، ومع ذلك لم ييأس نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. مكروا مكرا كبار. المكر فيه معنى الترتيب، التدبير، التخطيط، كأن هؤلاء القوم أعدوا الخطط التي بها يستطيعون مواجهة دعوة النبي. وقالوا، الضمير هنا، هناك قولان، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوت ويعوق ونسرة. قيل هذا كلام قوم نوح وهذا هو السياق، وقيل حدث هناك قطع في السياق وهذا كلام المشركين من قريش. السياق يدل على أن هذا من جملة كلامه. وهؤلاء المذكورون كانوا صالحين، فلما ماتوا صور أولادهم لهم التصاوير، ثم أتى الشيطان لهم بعد أجيال متطاولة ليخبرهم أن آباءهم كانوا يستنبتون بهم الأرض فتنبت، ويستمطرون بهم السماء فتمطر، فعبدوهم من دون الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم. نوح يدعو إلى إله واحد، أما هذه فهي آلهة كثيرة. هناك إله للحرب، وهناك إله للقطر والمطر، وهناك إله للخصب، وهناك إله للسلم والزواج وغير ذلك. كل واحد عاوز حاجة يذهب إلى الإله المتخصص في الشأن الذي يريد. سبحان الله. عاوزين حرب يروح لإله الحرب يدعوه، عاوزين مية يروح لإله المية يدعوه. لكن ممكن هذه الأشياء مجموعة في إله واحد؟ إن هذا لا شيء عجاب، ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة. هذه أشياء مختلقة ادعاها هذا النبي. لا تذرن آلهتكم. ثم هذه الآلهة هي أو على رأسها هؤلاء المذكورون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد أضلوا كثيرا، يا ترى الضمير هنا قد أضلوا راجع إلى مين؟ إلى الآلهة التي عبدت من دون الله كان سببا في ضلال الناس، هذا قول. الضمير هنا يعود إلى الكبراء الذين صدوا عن سبيل الله فأضلوا الناس عن هذا السبيل، هذا قول. ولقد أضلوا وقد أضلوا كثيرا. وعندئذ قال نبي الله تعالى نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم. وهنا سؤال، هل يجوز للداعي أن يدعو على المدعوين الذين لا يقبلون دعوته؟ ربنا ينتقم منكم ويهدكم ويخرب بيوتكم ويعمل ويسوي. ويستدل بذلك بقصة نوح، بعض الناس من المساكين الأغرار يستدلون بدعاء نوح على قومه بجواز الدعاء على المدعوين الذين لا يقبلون الدعوة. افترضنا مثلا انت تدعي ناس يسيبوا شرب السجاير والدخان ويذهبوا يجلوا صلوا ويلتزموا السنة ولكنهم رفضوا دعوتك، تدعو عليهم؟ يستدلون بالقصة على ذلك، وهذا استدلال فاسد من وجوه عدة. الوجه الأول أن قومه كانوا كفارا أصليين، كفار أصليين، أما المدعوون من أقوامنا فهم مسلمون ولكن عندهم انحرافات في مسائل أو قضايا. فارق بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي انحرف عن القصد فدعوته دعوته إلى القصد. ملو شوية، احنا عاوزين نظبطه بالضبط زي الشجرة المنحرفة، نريد ان احنا نجعل هذه الشجرة ماذا؟ مستقيمة. لكن الشجرة موجودة ولكن فيها ماذا؟ انحراف. وكذلك فالدعوة الى الله عز وجل تصحيح المسار واستقامة السبيل لمن انحرف عن المسار او هذا السبيل، بخلاف دعوة الكفار فالكافر مشرك، أما هذا فهو مسلم. فارق بين الاثنين. الأمر الثاني وهو الأوضح أن الله تعالى أطلع نبيه نوحا على أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إذن أوحى الله تعالى إلى نبيه أن قومه ضرب عليهم الكفر فلن يؤمن منهم إلا النفر القليل الذي قد آمن، وعندئذ دعا عليهم. فيا ترى هؤلاء المتجرئون على أقوامنا ليتهموهم بالكفر أو بالزندقة أو بالردة ومن ثم يدعون عليهم بالهلاك والبوار، يا ترى هل أوحى الله تعالى إليهم أنهم لن يؤمنوا وأنهم لن يرجعوا وأنهم لن يهتدوا؟ إن قالوا أوحي إلينا كانوا كافرين مرتدين، وإن قالوا لم يوحى إلينا قلنا كانوا متقولين على الله عز وجل. وبالجملة الدعوة رحمة، الدعوة رحمة، ينبغي الإنسان أن يرحم غيره وأن يترفق به حتى إذا خالف أو عاند أو كذب أو عصاه لا ينبغي أن يدعو عليه بل ينبغي أن يدعو له، ادعي له. إذن هذا فارق وفرقان بين حال المدعوين من أهل الإسلام وبين المدعوين من قوم نوح، هذا فرقان واضح. فعندما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بعد هذا الجهد الجهيد وبعد هذا الزمن المتواصل والأمد المديد، قال لا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم، يعني ايه معنى كلمة مما خطيئاتهم؟ مما مكونة من كلمتين، من زائد ما، من الجرة، وما صلة زائدة للتأكيد، صلة زائدة للتأكيد، ومعناها على بعضها بسبب خطيئاتهم. يبقى لو احنا فنطناها عن بعض تدينا المعاني دي، من زائد ما صلة للتأكيد، لكن على بعضها فيها معنى السبب، يبقى على بعضها لها معنى ولو فككناها لها معنى. زي بالضبط لما اقول لك خد الباب في ايدك، خد لوحدها معنى خده، خذه الباب في يدك، كل كلمة لو قلنا معناها فالمعنى نحن نخلق الباب ونمشي، مش كده؟ لكن خد الباب في ايدك على بعضها معناها ايه؟ اخلعه خده ولا اقفله؟ اقفله، زيها بالضبط. اذا لو فنطناها المعاني مختلفة، لكن على بعضها مما تساوي سبب، اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا. سبحان الله. والخطيئة هي الخطيئة العظمى، وهي الكفر بالله عز وجل، رأس الذنوب وأم المعاصي وكبيرة الكبائر وعظيمتها ماذا؟ الكفر بالله. فبسبب هذا الكفر أغرقوا، فلما أغرقوا أدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا. نكمل إن شاء الله بعد العشاء. إذن بسبب الذنب كانت العقوبة. قال الله تعالى بعد ذكر أقوام عصوا أنبياءهم، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهنا قال مما، أي بسبب خطيئاتهم، هناك قراءة مما خطاياهم، أي بسبب خطاياهم. فأعظم الخطايا هي الشرك، ومما خطيئاتهم على وجه المفرد، وأعظم الخطية الشرك بالله والعياذ بالله. قوله تعالى فأدخلوا نارا فيه إثبات لعذاب القبر. فعندما أغرقوا قال تعالى فأدخلوا نارا، الفاء للدلالة على السرعة والتعقيد، أي فور أن تم إغراقهم على طول، إيه اللي حصل؟ مباشرة أدخلوا نارا. والنار هنا هي نار في القبر، لأن النار الكبرى بعد الحساب، والحساب يوم القيامة، والغرق كان في الدنيا. إذن هناك نار قبل النار الكبرى، وهذه النار هي النار التي يعذبون بها في ماذا؟ في قبورهم. وهذا شبيه بقول الله عز وجل في قصة فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ماذا؟ أشد العذاب. ليس هناك يوم القيامة صبح ونهار وليل، ما فيش هناك مواقيت، فهناك زمن غير الزمن، كيف حاله الله أعلم. لكن ما هو الزمن الذي فيه الغدو والعشي؟ والدنيا. ورشح هذا المعنى بقوله
ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن هذا العرض أي العذاب إنما هو في الدنيا، في أي مكان؟ في القبر. إذن هذا دليل على إثبات أن القبر فيه ماذا؟ عذاب. هناك عذاب في القبر بنص القرآن. يبقى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. بعض الناس يقول لك لا احنا عاوزين تثبت لنا ان في هناك حياة في القبر من القرآن مش بالسنة. القرآن ناطق بذلك الامر. يأتون في قصة نوح يقول لك لا ده العرض، النار يعرضون. فالعرض ليس معناه مباشرة الشيء، هذا كلام فاسد. سبب هذا الفساد انهم يفهمون القرآن بلغة العرف، بلغة العرف. يقول لك العرض العسكري، يقعد رئيس الجمهورية ويمشي قدامه الجيش، فلما في عرض عسكري يا ترى العرض ده هو بيبقى رئيس الجمهورية في قلبه ولا بعيد عنه؟ بعيد عنه. يبقى كذلك النار يعرضون عليها دليل ان ما لهم جعب النار. هذا فهم كاسد، سببه انهم يفهمون القرآن بلغة ماذا؟ بلغة العرف. وده كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. إذن منطوق القرآن ولفظه لا أقول إشارته وفحواه فيه دليل على أن هناك حياة في القبر، وهذه الحياة فيها عذاب للمجرمين في قصة قوم نوح وفي قصة من؟ فرعون. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. عندما يدخلون قبورهم أو يكونون في قبورهم أيا كانت هذه القبور، يمكن أن تكون القبور في الماء، في سفح الجبل، في ذروة الجبل، في بطن الحوت، أيا كان هذا القبر. فالقبر هو المكان الذي يجمع الإنسان فيه أيا كان ذلك المكان، حتى لو أحرقوا جدثه ونثروا ترابه في الماء فإن الله تعالى قادر على جمعه. وأنتم تعلمون القصة الشهيرة والحديث فيها متواتر أن رجلا أسرف على نفسه من كثرة المعاصي، فقال لأولاده، رجل يعني ما عملش حسنة، فقال لأولاده إذا أنا مت فانظروا يوما مصيرا رائحا فاحرقوني ثم اسحقوني واجعلوا نصفي في الهواء ونصفي في الماء. صور بقى لما يكون بقى يوم رياح شديدة جبارة وأمطار غزيرة، هيحرقوه وبعد ما يتحرق يطحنوه، يبقى شوية تراب، شوية تراب نقوم بحطرينهم في المية وشوية تراب نخليهم في الهواء، خلاص ما عادش له بقى وجود، خلاص جزيئات هذا التراب تنتشر في هذه الأكوان الهوائية والمائية. ليه؟ قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. رجل خايف من ربنا، بس فهمه أوده إلى هذا المسلك. فجمعه الله تعالى، هو الملك وده ملكه، إذا أراد شيئا قال له كن فكان، فجمعه الملك الجليل سبحانه وتعالى. فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب. فأمر الله تعالى به فأدخل الجنة. رب كريم. إذن مهما تفعل لا تظن أن العذاب أو أن النعيم في القبر لابد يكون قبر بصورة معينة، حفرة أو مش عارف إيه، لا، هذا أيضا فهم قاصر وضيق. وهذا هو الإشكال العظيم، أن الناس يفهمون نصوص الشرع بأفهامهم هم لا بالطريقة السوية. فهؤلاء الذين يعذبون بسبب ذنوبهم الكبرى كالشرك بالله لن تغني عنهم شفاعة شافع، والله تعالى لن ينصرهم ولن يغني عنهم مما يجدون شيئا. وقال نوح ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إبدا عليهم لماذا؟ لأن الله تعالى أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذا لا يجوز لإنسان أن يدعو على معين حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، من أدراك، ربما يهديه الله عز وجل. افترضنا رجل حتى نصراني أو حتى كافر، لا تدعو عليه بعينه، ادعو أن يهديه الله تعالى، قل إن مات على الكفر فكذا أو كذا، ولكن لا تدعو على معين حتى ولو كان كافرا. وهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة. فلما علم وأيقن وأوحي إليه أنهم على الكفر ماضون وأنهم لن يرجعوا عما هم عليه، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. ديار أي من يصنع بيتا ليسكنه أو ليعيش فيه، أي لا تجعل أحدا من هؤلاء الكفار على وجه الأرض. فديارا على وزن فعال، والفعال يأتي أو تأتي هذه الصيغة في اللغة للدلالة على من يمارس الشيء أو يصنعه أو يشتغل به، مثل ماذا؟ زجاج على وزن فعال. من هو الزجاج؟ الذي يصنع الزجاج أو يتاجر في الزجاج أو يحمل الزجاج يسمى زجاج، وكذلك تمار، وكذلك فراء، وكذلك خشاب، وكذلك جزار، وكذلك ديار. فالديار هو الذي يصنع الدار أو يعيش في الدار. فهذا دلالة، أي لا تبقي على وجه الأرض من الكافرين أحدا، لأن الناس بتعيش فين؟ في الديار. يبقى لا تبقي على وجه الأرض ديارا، أي أحدا يعيش في دار، اهلكهم يا رب. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، لأن هناك طائفة مؤمنة، وكثرة هؤلاء القوم ناس مكر متواصل وإضلال متواصل وهمز ولمز متواصل، لا يهدؤون أبدا. من يدري، ربما الأجيال التالية لهؤلاء المؤمنين يتأثرون بهؤلاء القوم. فدعا نوح إنك إن تذرهم تطول أعمارهم ويعيشوا أماد بعيدة يضلوا عبادك، أي المؤمنين من عبادك، وعندها أيضا لا يلد إلا فاجرا كفارا. هناك أقوال كثيرة في مسألة ولا يلد إلا فاجرا كفارا. من أدرى نوح بأنهم إن طيل في أعمارهم لم يلدوا إلا فاجرا كفارا؟ القول الذي أستريح إليه أن هذا كله بمقتضى الوحي، ربنا أوحاله، لأنه لا يمكن لنبي أن يفتئت أو أن يتقول على الله، لا يمكن، لا يمكن، لأن هذا من جملة الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ولو أذن به لأحد يأذن به لرسول، لقول الله تعالى إلا من ارتضى من رسول. فالرسول الذي يرتضيه الله يأذن الله تعالى أن يعلم شيئا من الغيب، إذن هذا غيب. بعض الناس قالوا، أو بعض الأقاويل من أقاويلهم، أن رجلا من الكافرين كان معه أو كان يحمل طفلا غلاما صغيرا على يده. الطفل الصغير لما رأى نوح قال لأبيه أنزلني، فأنزله أبوه. شوف هذا الصغير اللي لسه يعني يدوبك بيمشي على رجليه، فأخذ الحصى فرمى بها نوحا وأخذ يسب نوحا، الواد الصغير عشان يتعلم وتدرب. دايما بيسمع ابوه وامه بيشتموا نوح وبيهنوه وبيؤذوه، فالواد الصغير زي ما ايه، زي ما اتربى. دائما الصغار يسيرون على نهج الكبار الا من اراد الله تعالى ان يرحمه. واحيانا الطباع السبعية الشرسة غير السوية تورث في الأجيال في الأبناء. يذكر بأن رجلا أعرابيا وجد ذئبا أعمى صغير لسه مولود، الذئبة الكبيرة ولدته، وبعد ما ولدته خافت وجرت فسابت الذئب الأعمى الصغير في وسط الغنم. الرجل الأعرابي ده أخذته رحمة، فأخذ هذا الذئب الصغير فأرضعه من شاه. الذئب المغمض عينه فتحت وبدأ يكبر، وقال بقى لما كبره في وسط الغنم هيولف على الغنم، وبدل ما يجيب جوزين كلاب يحرس الغنم أهو الذئب يحرس الايه الغنم. كبر الذئب ما شاء الله بقى قد العجل ويجري مع الغنم ويروح يجري مع الغنم. الراجل بقى قال ما شاء الله يعني ذئب يحرس الغنم. وفي يوم من الايام وجد الذئب قد تلطخت شفتاه بالدماء، اذا هو اكل حاجه. قعد يدور اكل ايه يسوي ايه، اتلام اكل مين؟ الشاة التي هي امه التي كانت ترضعه. فقال أكلت غنيمتي وفجعت قلبي، فمن أخبرك أن أباك ديبه؟ ألا من قال لك أن أبوك ديب بيأكل الغنم؟ فأنا مربيك عندي ومولفك على الغنم بتاعتي، من قال لك أن أبوك ديب؟ كذلك قوم نوح الأولاد الصغيرين اتربوا على إن أبائهم بيشتموا سيدنا نوح ويؤذوه ويحذفوه بالحصى. فالواد الصغير قول لأبوه نزلني من على إيدك عشان يعمل إيه؟ يشتم نوح ويحذفه بالحصى. وعندئذ قال نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا يلد إلا فاجرا كفار. ده قول، وهذا القول ليس به أثر صحيح ثابت، والأصل هو ما تستريح إليه الأنفس، أن نبي الله تعالى نوح لا يتكلم إلا عن توقيف ووحي. ثم قال بعد ذلك بعد أن داعى على قومه الكفار ربي اغفر لي ولوالدي. قيل بأن آباء نوح لم يكونوا على الكفر. ليه؟ لأن من آدم إلى نوح كانوا على التوحيد، فآباء نوح في الفترة الزمنية ما بين آدم ونوح كانوا على التوحيد. إذن آباء نوح كانوا على ماذا؟ على التوحيد. ولهذا قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قيل بيتي أي الدار التي يعيشها. لماذا؟ لأن النبي لا يدخل بيته إلا الطيبين الطاهرين. وقيل المقصود بالبيت هنا هو الدين. ولمن دخل بيتي أي لمن دخل ماذا؟ ديني ودعوتي مؤمنة. وللمؤمنين والمؤمنات، هذا دعاء للمؤمنين والمؤمنات الذين اتبعوه والذين هم من ذريتي على كر العصور ومر الدهور ولا تزد الظالمين إلا تبار. التبار الهلاك والخسارة. وبذلك تمت هذه السورة المباركة، سورة نبي الله تعالى نوح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يمسكنا بهدي نبيه الأمين. وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. تمام، أنا متوقع هذا السؤال. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عقبة ابن معيط وأفراد أو ناس من الكفار، كما دعا على يعني ربيعة شيبة بن ربيعة وغيرهم. هذا نبي الله تعالى، وهذا الفعل ليس من اجتهاده، وإنما هو توقيف من الله عز وجل، وإنما توقيف من الله عز وجل. ما الحكمة من الدعاء بعد الوحي؟ يعني ما الحكمة ان هو يدعو عليهم بعد ان عرف حالهم، يعني بعد ما عرف حالهم دعا عليهم. هذه المسائل لها، او هذه المسألة قيل بانه اشتط به غضبه لما علم وايقن انهم لن يؤمنوا، غضب على قومه فدفعه غضبه ان يدعو عليهم. هذا قول ذكره بعض اهل العلم في تفسير هذه الايات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.